أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا 36 بعد 100 الأولى من مجالس الوصال، ونستأنف فيه ما كنا بدأناه من دراسة وتفكر فيما أودع الله عز وجل في أذكار طرفي النهار. وكنت قد نبهتك إلى مسألة أن ضيق الصدر أمر يرد كل مكلف، حتى إنه ورد خير خلق الله، يعني ثبت في القرآن الكريم أن ضيق الصدر بلغ إلى الأنبياء، بل إلى المرسلين، بل إلى أولي العزم من الرسل، فضاق صدورهم. وذكرنا شكوى موسى عليه السلام في قوله ويضيق صدر، وشرحنا. وننبه كذلك الآن إلى أن هذا الأمر كان يقع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول في آخر سورة الحجر. وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. ففي الموضعين في حكاية عن ضيق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يبقى إذن احنا أولا عايزين نفهم يعني إيه ضيق الصدر، وبعد كده نفهم الدواء والعلاج إذا كان هذا يحصل للإيه، لخير خلق الله. بداية، أيكون ضيق الصدر بقلة طارئة على الحيز أم بكثرة للشاغل؟ يعني الحاجة عشان تضيق، مظبوط؟ لو عندك وعاء فضاق الوعاء، فعندنا احتمالين عقليين، احتمالان عقليان، أن يضيق حيز هذا الوعاء فيضيق بما اشتمل عليه، أو أن تكثر الشواغل التي تشغل هذا الحيز فيضيق بها الحيز، صح كلام؟ رأيكم أيهما المراد في قول موسى عليه السلام ويضيق صدري، وقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وضائق به صدرك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك؟ أي الاحتمالين؟ ما هو الإجابة الجماعية ما تنفعش، واحد يرفع إيده وقول له اتكلم أسمعه وأجاوب عليه. قول الوعاء يضيق من مخالفه؟ تفضل. يعني تريد تاخد ايه حل وسط يعني؟ لا هو طبعا اتفضل سيدي.
هو النبي عليه السلام ربنا شرح له صدره،
نعم،
فكره
تهديك
الوعاء مش موجوده،
مش موجود. نعم، هو انبياء الله تعالى ورسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لا يتصور ابدا ان يضيق وعاءهم، ابدا، مستحيل. لكن هي كثره الشواغل والهموم لما تكثر ثم تكثر ثم تكثر حتى يضيق الصدر بها، ده اللي أتبهم. تمام. وحتى هو ده لكل الخلق، لكل البشر. يعني أنا وإنت إذا ضاق صدرنا معناه إيه؟ الحيز ده؟ لا، ده هي الهموم والشواغل كترت وتشعبت وتولدت، فرخت بقى، طلعت هموم صغيرة وكتكيت الهموم ومش عارف ايه، حتى امتلأ الصدر بها وضاق من الهم، مظبوط؟ يبقى كلمة ضيق الصدر وضيق صدري هو في الحقيقة هو كثرة الهموم وتشعبها، تشعبها وكثرتها. لكن هموم الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم وتأسى بهم إلى يوم القيامة يعني بإحسان، كانت هموم متعلقة بالدين بالآخرة. وطبعا الموضع اللي هو موضع هود، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، هنا بإجماع المفسرين، بإجماع المفسرين يعني فلعلك تارك بلاغ بعض، إبلاغ بعض، مش تارك بعض يتركه، لا، لأنه لما كان بيقول يحكي يبلغ يقول عليه الصلاة والسلام كان بيسمع الأذى، وربما يسمع ما يؤذيه في الله تعالى وما يؤذيه فيما يبلغه من القرآن، فكان يتحرج، والحرج معناه الضيق، كان يتحرج صلى الله عليه وسلم من البلاغ لما يترتب عليه، يبقى ضائق به يعني ببلاغه بإبلاغه بتبليغه، وكان ذلك لما يترتب عليه من الإيه. طبعا هنا اسم الفاعل ضائق انه شيء عارض، يعني اسم الفاعل فرق بينه وبين الصيغ الاخرى انه هو ممكن يفيد معنى العروض، زي ما تقول مثلا فلان سائد غير ما تقول فلان سيد. اذا قلت سيد يعني السياده له دائما، لكن سائد يعني سائد زي رائج زي كده في زمان، وقد يكون سائدا في زمان، يكون رائجا في زمان ولا يكون رائجا في زمان. فهنا الضائق اللي هي وضائق به صدرك اللي يفهود، الغرض منها التنبيه ان هذا كان يعرض لقلب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحصل من اجرامهم. واعراضهم عما يبلغهم به صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا الأمر يحصل لهؤلاء الكرام صفوات الخلق، فنحن يعني نحتاج أولا أن نفكر في ضيق صدورنا من جهتين، من جهة ما الذي يضيق الصدر، يعني إن شئت أن يضيق صدرك فليضيق صدرك بما ضاقت به صدورهم بهم الآخرة. يعني لو واحد ضاق صدره بما يحصل للمسلمين في العالم الآن، احنا لا ونعم الضيق، مش كده ولا ايه؟ هيقلقه، هيخليه يتوسل الله تبارك وتعالى، هيبقى مهموم، هيفكر، هيسبح، الى اخره. ضاق صدره بحال الناس بالهم، الهم النبوي، الله اكبر. فيبقى فكره ضيق الصدر تاتي من جهتين، من جهة ما الذي يضيق صدرك، وللأسف طبعا الغالب غير كده، الغالب ان اغلب ما يضيق صدورنا هو الايه؟ الفاني، صح؟ الفاني، حاملين هم الفاني اكثر من اللازم وبغير طريقة الانبياء والمرسلين، فيبتدي يضيق الصدر بالفاني. لكن الحقيقة ان الصدور الصالحة كانت تضيق بهموم الباقي، فإذا ضاق الصدر بهم الباقي يعني إيه؟ زي الموضوع بتاع الحجر، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ها، فسبح. الفاء دي بيسموها فاء إيه؟ إنها كتير، ها، فاء التفريع، فاء التفريع، يعني إن كان الشأن كذلك فنجاتك وسعة صدرك، ها، وراحتك في إيه؟ ها، في اللي جاي، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الايه؟ الموت. يعني الحل جه على طول بعدها مباشرة في الحجر، جه بعدها مباشرة الحل المباشر، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ف يتفرع عن ذلك فسبح، اللي هي اللي احنا بندرسه ده. فسبح دي اللي بندرسها، اللي هي الايه؟ الجلسه المباركه بتاعه الصباح والجلسه المباركه بتاعه المساء، واحنا متعهدين على كده، وانما نستمع لنجدد العهد على متابعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذين المجلسين المباركين. وانا في واحد من حضراتكم قال لي ان هو كان عنده مشكله زي ما انا قلت لكم قبل كده في المساء اكثر من الصباح بكتير زي اغلبكم، فقال لي من ساعة ما الحصة اللي اتفقنا عليها ان انا بعد صلاة العصر مش قايم الا لما اقول الاذكار، حياتي كلها اتغيرت. أو الله أنا لا أبالغ، لا أزيد عن كلامي، قال لي حياتي كلها اتغيرت، لأن أنا ما كنتش متصور زي ما أنت بتقول قوي يعني كده، مش الدرجات يعني، لكن قلت خلاص أذكر أصلي العصر وأقول أذكر دبر الصلاة وهقول أذكر المساء واللي يحصل يحصل والدنيا شغالة. وأنا قلت لك امسك الساعة شوف هياخد قد إيه، يعني هذه الدقائق قليلة جدا، بس هي مشكلة الشيطان هو اللي يعني يعظمها ويبين لك أنه ربما تضيع المصالح والآخر. ففي هذين المجلسين المباركين هو ما جعله الله تعالى شفاء لصدور الأنبياء والمرسلين ولصدر خير خلقه صلى الله عليه وسلم. أهي ولقد نعلم ده قسم، ده سوء قسم تحقيق، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ها بما يقولون. فالنجاة ها فسبح بحمد ربك اللي هو الموضوع، وكن من الساجدين في موضع السجود وفي أوقات السجود زمانا ومكانا، وكن من الساجدين، لا يكن الناس من حولك ساجدين ها وأنت لست من الساجدين، احذر وكن من الساجدين واعبد ربك، يعني الزم باب العبادة ها حتى يأتيك اليقين. وانت قاعد مستني اليقين، مستني الموت وهو آت آت. تمام. فهذان المجلسان المباركان فيهما صلاح الأحوال وفيهما النجاة في الدنيا والآخرة. في الدنيا بانشراح الصدور وبحسن الظن بالله تعالى، وفي الآخرة ستجد شيئا لا يعقله عقلك ولا يدركه ظنك، لأن هذه الأذكار وهذه التسبيحات يحفظها الله عز وجل لك، ويكون لك ما يذكر بك في الملأ الأعلى، وتعرفك الملائكة بذكرك ودوام ذكرك في هذه الأوقات شأن آخر. اتفقنا؟ احنا ذكرنا خمسة أذكار، والليلة إن شاء الله نقول الذكر السادس. الذكر السادس، وأرجو أنكم حضرتكم تكونوا مواظبين على الخمسة اللي قلناهم على الأقل، يعني أنا ألزمك بما نقول، لو زدت الله أكبر، لكن اللي بنقوله وبنشرحه مهم أنك أنت تستحضره وعندك التسجيل وتراجع وتشوف وتستحضر المعاني التي قيلت في هذه الأذكار المباركة. الذكر الذي معنا الليلة هو موجود في السنن وفي غيرها من رواية ثوبان رضي الله عنه. هو ثوبان مولى من موالي النبي عليه الصلاة والسلام، مولى من موالي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له موال وكان له خدام، والخدام كانوا أعلى رتبة من الموالي الذين يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. وأنا أحيلك على كتاب مهم جدا، يعني أنا أريد أن أنبه إليه لأنه كتاب يعني المفروض يكون موجود في بيوتكم جميعا وتطالعونه، أو بعد الوقت في هواتفكم، في زي ما تقول في حواسيبكم، المهم أن تصل أيديكم إلى هذا الكتاب. هذا الكتاب وزاد المعاد في هدي خير العباد للحافظ ابن القيم رحمه الله، والطبعة دي طبعة قيمة جدا، طبعا مبسوطة يعني في خمسة مجلدات ومجلد فهارس، نافعة جدا جدا. وهو في أول المجلد عرض لكل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته وسراريه من تسر بهم عليه الصلاة والسلام، ولخدامه ولمواليه، يعني حاجة جميلة جدا. فمن الموالي ثوبان رضي الله عنه، هؤلاء كانوا يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا قريبين منه عليه الصلاة والسلام. ولذلك رواية هؤلاء مهمة جدا، رواية هؤلاء مهمة جدا، إن هم كانوا يروا ربما ما لا يراه كثير من الناس، ما لا يراه كثير قربهم في أوقات خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم تذكرون ذكرت لكم قبل ذلك ربيع الإسلامي اللي هو كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام، بس كان ذكيا جدا وكان يدرك ما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم به، يعني كان عنده من الذكاء أنه عارف متى يحتاجه هذا الشيء ويجهز له طهوره وضوءه اللي هو ما يتوضأ به إلى آخره سواكه، يعني كان عارف المواعيد وكان يبيت عند باب النبي عليه الصلاة والسلام ويترقب المواعيد ويتقن ذلك إتقانا. فلما رأى منه النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلني سلني، يريد أن يكافئه يعني ليه لهذه الخدمة الدقيقة اللي فيها الذكاء وفيها الآخر. في بعض الروايات أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهله، أن يمهله عشان يفكر، الدنيا اتفتحت الباب اتفتح لما يقول له سلني خلاص، يبقى أي حاجة هيقول له عليها أيوه سلني. فقال أمهل، فأمهله، ثم جاءه بعد هذه المهلة فقال أسألك مرافقتك في الجنة. وعلل ده بعض الروايات أنه قال أنه حتى أنا لو دخلت الجنة أنا دلوقتي قريب من النبي عليه الصلاة والسلام قرب، يعني القرب الذي ترونه من الخدمة والآخرين، فربما يكون في الجنة هو في مقام يعني نحن. فقال أسألك مرافقتك في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الذكاء، إن ده استمرار لبيان الذكاء ربيع الإسلامي رضي الله عنه، قال له أو غير ذاك، يعني كأنه يراجعه يعني تريد شيئا، فقال هو ذاك لا يريد شيئا آخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا باب مفتوح لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة على كثرة السجود، والسجود مقصود بالصلاة، يعبر بالكل عن الجزء، لأن السجود أذل ما يكون المرء في صلاته في حال السجود. عني على نفسك يعني على صلاة في نفسك، على غرور نفسك، على غيب نفسك، على ما في نفسك بالسجود. فالسجود كأنه يطحن ذلك ويسويه، عني على نفسك بكثرة السجود. يعني انت ممكن انسان مثلا ينشط ويجمع حديث موالي النبي عليه الصلاة والسلام، وستجد فيها شيئا عجيبا صراحة، جميلة جدا ماتعة. حديث موالي النبي عليه الصلاة والسلام مفيدة جدا، وكذلك لو ضممت اليها حديث خدام النبي عليه الصلاة والسلام والفقه الذي فيه. هؤلاء لهم خصوصية ولهم متابعة ليست لغيره، فشيء جميل إذا أردت شيئا تهتم به. ويعني إذا كنت عايز إرشاد أو توجيه أنا معك إن شاء الله. المهم ثوبان رضي الله عنه بيقول قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال حين يمسي رضيت بالله ربا، أول حاجة توقفنا حين يمسي. احنا بنقول الأذكار اللي قلناها قبل كده كانت كلها مشتركة بين الصباح والمساء، عندنا في أذكار مشتركة بين الصباح والمساء مع تغيير طفيف من أصبحنا وأصبح الملك والأمسينا، لكن مشتركة. وفي أذكار مختصة بالمساء وأذكار مختصة بالصباح. في سؤال للناس بقى اللي إيه اللي بتدقق، في ظنك أيها أكثر؟ الجزء المشترك هنطرحه ونشوف ما استقل به المساء وما استقل به الصباح، بس اللي هيجاوب يقول لي لماذا، أيها أكثر ولماذا. اللي بيحفظ الأذكار ويتابع وحريص على الأذكار هيلاحظ أن في طرف من طرفي النهار أذكره أكثر أكثر، فاللي هيكون ملاحظ الملاحظة دي يزود الايه يكمل جميله ويقول لي لماذا. تفضل.
المساء اكثر.
تفضل لماذا؟
لان الواحد يعني ارتكاب يعني المحاذير والمعاصي تبقى اكثر في خلال اليوم، وبالتالي المساء يجي تكبر.
طيب مين موافق ومين معارض؟ تفضل.
انتشار الشياطين بالليل.
يعني انت موافق معاني المساء اكثر، والعلة عندك مع دخول الليل الشر يزيد. تمام. مين موافق ومين معارض؟ ها رايكم ايه؟ عايزين نتفاعل. اتفضل.
انا مع ان اذكار الليل اكثر برضو. ولو ضمنا ليها اذكار النوم علشان اللقطه اللي هي بيبقى الانسان ميت فيها دي لها اذكار خاصه يعني.
تمام. طيب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. السؤال الأول جوابه معكم تماما صحيح طبعا قطعا، وكثرة كثيرة يعني فرق كبير، وكل الأذكار التي زادت فهي زادت في المساء إلا النادر، لكن كل الأذكار فأذكار المساء قبلا واحدا أكثر. وطبعا الجواب الثاني هو أقرب الأجوبة للصواب، اللي هو لأن الليل مع دخول الليل تكثر الشرور ومن شر غاسق إذا وقب. أمرنا بكف الصبيان عند دخول الليل إلى آخره، فدخول الليل تزداد الشرور وتكثر وتنشط الشياطين في المكان اللي هو دخل فيه الليل، وبالتالي فستجد أن أذكار المساء أكثر، وأنك يعني كنت تفرط كثيرا في 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 شيء ثمين جدا اللي هو اذكار المساء. وده يعلل الكلام اللي انا قلته لكم على الشاب اللي منكم وقعد منكم راح قاعد في وسطكم دلوقتي، اللي قال لي الكلام ده قال لي حياتي كلها اتغيرت لما عظم اذكار المساء، بيقولها كلمه كلمه وزي اللي يحصل ولا حصل حاجه. تقول طب حصل حاجه؟ قال لي ولا حصل، بس كنت خايف صراحة، خايف شغل والبتاع والدنيا. لكن لما تاجرت مع الله تعالى فزت. فهو الليل يدخل وتدخل معه الشرور والأحمال الثقيلة، وبالتالي إذا دخلت الليل متحصنا متدرعا بتلك الدروع فأنت إن شاء الله في أمان. طيب نيجي بقى حديث ثوبان رضي الله عنه اللي هو بيقول من قال حين يمسي، ده بقى خاص بأذكار المساء أو الذكر نقوله خاص بالمساء، من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وفي بعض الروايات رسولة، فالإمام النووي يرى أن يجمع بين اللفظين، فيبقى اللي هنقوله وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، كان حقا على الله أن يرضيه. انتهى الحديث. من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، كان حقا على الله أن يرضيه. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ركزوا بقى معي. طيب قلنا من قال حين يمسي، طيب رضيت بالله ربا ده خبر ولا انشاء؟ احنا ذكرنا قبل كده الفرق بين الخبر والانشاء. الجمله في العربيه قسمان لا ثالث لهم، اما ان تكون جمله خبريه او جمله انشائيه. الجمله الخبريه اللي هي بتفيدك معلومه ممكن تبقى صح ممكن تبقى غلط الى اخره. الجمله الانشائيه اللي هي بيكون فيها معنى الطلب الرجاء الدعاء إلى آخره. تمام. فهذه الجملة رضيت بالله رب، في رأيكم هي شكلها كده ظاهرها خبرية ولا إنشائية؟ خبرية. أنت بتقول أنا رضيت بالله رب، مظبوط؟ طب رأيكم إنها خبرية على خبريتها، ولا إحنا قرينا قبل كده ودرسنا إنه ممكن الخبر يرد الإنشاء صح؟ وضربنا أمثلة في القرآن كتير. طب إيه رأيك هنا؟ رأيكم رضيت بالله ربا في الحديث ده خبرية تبقى على خبريتها، يعني انت بتقول انا الحمد لله رضيت بالله ربا، ولا هي خبرية يراد بها الانشاء؟ يعني كأنك بتقول اللهم ردني عنك ربا، وردني عن الاسلام دينا، وردني عن محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله. ها رايكم ايه؟ احنا عايزين يعني نتفاعل عشان التفاعل. يعني ده ما شاء الله انتوا بقيتوا اسد. طيب اذا اتفقنا ان ده خبر يرد بالانشاء، طب ليه ما جاش الحديث بدل ما رضيت بالله رب جاء ما جاش ايه مثلا اللهم ردني عنك ربا وعن الاسلام دينا وعن نبيك صلى الله عليه وسلم رسوله؟ ليه ما جاش كده؟ لما طالما هو انشاء، انشاء انت ميال انه انشاء صح؟ ها ليه ما جاش بصيغه الانشاء؟ فايده مجيء الانشاء بطريقه الخبر، ها ايه الفايده؟ ايوه كانه الله تعالى كانه رجاء، رجاء وكانه دعوته فاستجاب، مظبوط؟ زي ايه؟ ومن دخله كان امنا، دي ايه انشائيه مش خبريه. يا ايها الولاة القائمون على امر المسجد الحرام امنوا كل من دخل، ده المعنى كده. لكن لما جاءت انشاء، انشاء قولا واحدا ومن دخله كان امنا، دي امر، امر من الله سبحانه وتعالى. لكن الامر جاي بطريق الخبر ليه؟ كانه استجاب وصار الامر كذلك، حصل الاستجابه. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، الآية دي معناها إنشائي، يعني أيها الوالدات أرضعنا، الله يأمركم أن ترضعن. طبعا ده للمطلقات والعياذ بالله، عشان ما تعاندش انتقاما من الراجل وتقوم إيه ممتنع عن رضاع الإيه الولد. يعني أيها الوالدات المطلقات هي المقصود بها كده، أيها الوالدات أرضعنا بالأمر هو. طب ليه جات يرضعنا؟ كأنهن استجبنا والأمر، وهذا تنبيه على تلك الفطرة، فمن خالفت ستخالف، لا قدر الله، يعني من خالفت ستخالف الأمر الشرعي وتخالف الأمر الفطري الجبلي، يبقى خالفت من بابين يعني. فهذا يبقى دي مجيء. طبعا هنا اللي يرشح الفكرة بتاعتكم دي آخر الحديث، يعني انتوا قلتوها كده محبة يعني، لكن لو دققت آخر جملة في الحديث إيه؟ كان حقا على الله ها أن يرضيه، دي الاستجابة. ده يرشح ما ذهبتم أنتم إليه، أن هذا الخبر يراد به الإيه؟ الإنشاء. إذا كان حقا على الله أن يرضي، أن يبلغه ما ها ما سأل ويسأله. فيبقى أنت هتستحضر في ذهنك إن شاء الله بكرة، وطبعا بكرة مش اي مساء بقى، يعني مساء الاسبوع كله قوم، ومساء الغد قوم اللي هو ساعه الاجابه، دع الجمعه ان يصلي العصر في مصلاه ثم يجلس ويذكر الله تعالى، فاخر ساعه من هذا اليوم المبارك يوم الجمعه لا يرد الله تعالى فيها سائلا من الدنيا والاخره. فكده بقى هينضاف فوق الحسن ها حسن، يضاف فوق الحسن حسن اللي هو حسن ايه ساعه الاجابه. فبكره ان شاء الله وانت قاعد بتقول اذكار في مسجدك تنتظر ساعه الاجابه، اذا قلت رضيت بالله بتذكر انك تسال الله سبحانه وتعالى، وانه سبحانه وتعالى وعد ووعده الحق، كان حقا عليه او على الله تعالى ان يرضيه يبلغه ذلك الرضا. طيب الرضا رتبة، الرضا رتبة بتسبقها رتب وفي بعدها رتب، يعني هي رتبة متوسطة عاملة زي الايه واسطة العقد كده، كواسطة العقد، لكن هي في قبلها ما يوصل إليها وفي بعدها ما يكون من ثمرتها. ركزوا معايا، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، الكلام ده في منتهى الأهمية. لأنك انت لما هتسأل ربك الرضا خلي بالك انك انت هتجاهد حتى تصل الى الرضا، حتى يوصلك، هيرزقك اشياء تبلغك الرضا، ويكون من ثمرات الرضا ما تجده في قلبك إن شاء الله تعالى. فالرضا هو واسطة لعقد الفريد، ولذلك جاء الحديث به. لكن قبل الرضا بيكون في الصبر، الصبر على الطاعة، الصبر على الذكر، الصبر على ترك أشياء، والعكوف على ذكر الله تعالى وطاعته، ويكون سكون القلب، ويكون في أشياء مقدمات تبلغك الرضا، أن ترضى. تمام؟ ثم يكون بعد الرضا مراتب أعلى من مراتب الرضا، لكن ده مش قضيتنا. لكن أنا عايزك تجاهد أن يبلغك الله سبحانه وتعالى الرضا كما وعد، لقوله كان حقا على الله أن يرضيه. تمام؟ يبقى ستستحضر في قلبك إذا قلت رضيت بالله ربا، يعني اللهم رضني يا ربي. طيب، إحنا لقينا الرضا في القرآن الكريم وفي السنة بيتعدى بحرفين، رضي بكذا ورضي عن كذا، صح؟ مظبوط؟ حلو قوي. في فرق؟ طبعا في فرق، يا فرق جوهري، ان الحروف دي بتغير معاني الكلمات، معاني المواد. حروف التعدي دي او الحروف العامله، يعني بيسموها الحروف العامله، هذه الحروف يعني قد تذهب الى الضدين. طب ايه معنى بقى راضيه بكذا وراضيه عن كذا؟ اللي يعنينا دلوقتي في المقام الاول، اللي هي راضيه بكذا، اللي هي الايه اللي معنا في الحديث، رضيت بالله، مظبوط. واللي موجود عندنا مثلا في القران الكريم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، صح؟ تمام. فهنا الحمد لله ان الرضا الحمد لله ان الرضا، ولا تعلم من هنا. طيب، الحمد لله ان الرضا هنا، ان كلمه ربا دي حد شاطر يعرف يعربها؟ ده يعني خارج المنهج يعني، بس يعني التنشيط، ربا دي اعربها ايه في العربيه؟ رضيت بالله ربا. احنا اتفقنا اللي عايز يرب ارفع ايده، الحاجات الجماعيه دي معروف ما فيهاش اي فايده يعني. لا، 100 100، الله يفتح عليك. ما فيش ما تزعلوش، ما فيش اي اشكال خالص، ان شاء الله هيتم الصلح في يوم من الايام، سنقوم بالصلح بينكم وبين لغه القران الكريم. انا لا أيس، ده اسمه تمييز، ده تمييز، يعني يميز هذا الرضا جنس الرضا. فانت لما تقول رضيت بالله ربا، هذا يميز جنس الرضا الذي تطلبه. فأنت رضيت بالله ربا، حلو قوي. كلمة الرب هنا المقصود بها ايه؟ الرب قلنا اللي هو سبحانه وتعالى اوجد من عدم ورزق واحيا وامات وحفظ الى اخره. تمام؟ ممكن نلخص المعاني دي كلها في قوله تعالى الا له الخلق والامر. دي الربوبية، الربوبية ما تنساش الآية دي، الربوبية الخلق بكل بقى مراحله لغاية الإماتة والإحياء بدورته كلها، دورة الخلق والإيه والأمر. الأمر اللي هو الشرع، افعل ولا تفعل. يبقى رضيت بالله ربا يعني بخلقه وأمره، بخلقه الكوني وبأمره الشرعي. يعني بخلق الكون يعني ايه؟ يعني انت مين وابن مين وشكلك ايه وذكائك ايه وطولك ايه وصحتك ايه ومالك ايه وعيالك ايه. اهي دي الربوبيه الايه الكونيه، دي الربوبيه الكونيه اللي ربنا سبحانه وتعالى اوجدك عليها، اللي قال له الايه الخلق. فانت لما بتقول كده بتقول اللهم رضني عن هذه الاشياء. ايه بقى الاشياء دي؟ مالك وحالك وعيالك ونسبك وارضك وصحتك وامنك، كل حاجه، كل ذلك من الله تعالى، كله من الله تعالى. فانت بتقول ايه؟ اتفقنا بقى ان ده انشاء تطلب. اللهم رضني عن ربوبيتك الكونية اللي هي الإيجاد من العدم إلى آخر الرحلة إلى الموت والإحياء. اتفقنا شباب؟ وتقول رضني عن شرعك عن أمرك ونهيك، فلا تستوحش من أوامره ونواهيه، ولا تستوحش من شرعه، وأن يطمئن قلبك وأن ترضى عن ربوبيته شرعا. يبقى لما تقول اللهم رضني عنك ربا يعني خلقا وأمرا، يعني كونا وشرعا، بلغني الرضا في ذلك كله بقسمة ما قسمت في الخلق وبأمرك ونهيك في الشرع. أنا ممكن أعيد الكلام ده عدة مرات لو في حد مش فاهم، يعني هو ده أصل الأصول الذي ينبني عليه كل شيء، كل شيء ينبني على ذلك. فإذا قلت رضيت بالله ربا مستحضرا هذا المعنى أمرا خلقا وأمرا، مزبوط، الأمر الكوني والأمر الشرعي. في حد عنده أي؟ كل واضح تمام الحمد لله، خلاص. يبقى احنا لما نقول إن شاء الله بكرة في المساء رضيت بالله ربا يعني أمرا خلقا وأمرا، وتستحضر ذلك فاللهم بلغني ذلك. وبالإسلام دينا، بالإسلام دينا دخل في الأولانية ليه؟ شرعا لفتح عليك. يبقى ده بيسموه من عطف الخاص العام، ده من عطف الخاص العام. ما هي الإسلام دين دي دخلة في ايه؟ رضيته بالله ربا، بس في الجزء الايه الشرعي اللي هو الأمر والنهي وفعل ولا تفعل وحلال وحرام وكده. فالإسلام داخل في الجملة الأولانية، داخل في قولك ربا يحكم ويأمر، يحكم ويأمر. طب ايه فايدة عطف الخاص على العام؟ أهمية الخاص وإن دخل في العام بس احتاج إلى الايه إلى النص عليه. يبقى لما يجي خاص يعطف على العام فيهما فاكهة ونخل ورمان، طب ما النخل والرمان الفاكهة، يبقى اوعى تفرطوا في النخل والرمان. يعني وانت سهلتم في الفواكه ما تسهلوش في النخل والرمان. ليه؟ لان في العطف الخاص على العام. اوعى تستهين بعطف الخاص على العام، ده لسان العرب. العربي لا يعطف الشيء على بعضه بعض الشيء على كله الا لغرض. فهنا عطف الخاص على العام لغرض، مفهوم، لأهمية. وبالإسلام دينا داخل في ايه؟ في الربوبية الشرعية في الأمر. أظن كده تمام. يعني فاللهم ردني عن هذا الخاص من ذاك العام المتقدم، يبقى لم نخرج عن الايه؟ عن الأول، مظبوط. تفضل. خمس، خلاص ماشي. ونسرق خمسة زي تانيين ونخلص الموضوع. أنا إن شاء الله مش هيزيد عن 10 دقايق إن شاء الله. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، فهمناها مظبوط. والدين اللي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. يبقى الدين هو كليات الدين هي اللي جت في حديث جبريل، اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان، هو ده الدين. يعني إذا كنت عايز كليات تجمع الدين كله هم الثلاث كلمات دول في حديث جبريل المشهور أنتم حافظينه، ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. هو الدين، كليات الدين الثلاثة دول، الإسلام والإيمان والإحسان، إذا شئت التفصيل يعني. وهو داخل في أمر الله تعالى اللي هو في ربوبية الله تعالى الشرعية، ألا له الخلق والأمر، دخل في الأمر. طيب، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسول، أيهما عم، النبي ولا الرسول؟ صح كده معي، ها، أيهما عم، النبي ولا الرسول؟ ولا بينهم عموم خصوص وجهي ولا ايه الحكايه؟ انا عايز في علاقه النبي بالرسول، لفظ النبي بلفظ الرسول صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، الـ 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 العلاقه بين الاثنين في عموم وخصوص ولا ما فيهاش، ولا حد كده يبرني؟ اتفقنا؟ اللي عايز يرفع ايده اتفضل.
كل رسول النبي وليس كل نبي رسول،
يعني
عموم وخصوص
النبي اعم. تمام احسن، هو ده الجواب الصحيح. يبقى الانبياء كثيرون جدا، وعلماء هذه الامه كانبياء بني اسرائيل، يعني يقومون بالدور الذي قام به انبياء بني اسرائيل بالمئات بالالاف. الانبياء كتير، لكن رسل بني اسرائيل معروفين الواحد، لكن الانبياء كثر. الانبياء كان يجوا على رساله رسول، يجوا على كتاب رسول يؤيدوه ويتمسكوا بكتاب الرسول الذي جاء اما في حياته او بعده. فالانبياء كثر، وكل رسول نبي. مظبوط. يبقى النبي ده لفظ عام، والرسول لفظ اخص. فمن بعض الانبياء كان الرسل، ومن الرسل اختار الله تعالى بعضهم اللي هم اولي العزم، اختار اولي العزم، واختار من اولي العزم محمدا صلى الله عليه وسلم. يختار ما يشاء سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته جل جلاله. فهو الترتيب كده ماشي كده: الأنبياء، المرسلون، أولو العزم، محمد صلى الله عليه وسلم، صفة الخلق صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى احنا ما بنقول برضو، رجع لنفس كلمة هنا العطف ايه؟ نبيا ورسولا. لما نقول كده على التركيبة التي ارتضاها الإمام النووي، يبقى بنعطف ايه على ايه؟ الخاص على العام. الرسول خاص عطفناه على العام، نبيا ورسولا، فعطفنا اللي بعد الواو بالمعطوف، عطفنا الرسول على النبي برضو نفس الفكر لخصوصية الايه؟ الرسالة، خصوصية رسالة النبي عليه الصلاة والسلام والكتاب الذي جاء به، ورسالته العظمى هي القرآن الكريم. فهنا بتضمن القرآن في قلبك وأنت تذكر ذلك، لأن رسالته العظمى وكتابه الأعظم هو القرآن الكريم. يبقى هذه رسالته، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. زي ما عربنا الأولانية تمييز، كل الباقي دي تمييزات. خلاص اتعرفت بقى التمييز؟ تمام. تفكرين في المدارس كنت تاخد حاجه تمييز العدد، مش كده؟ 30 ايه ممكن اي حاجه، ما تقول كتابا خلاص تعرف. فكتابا دي بنسميها ايه؟ فاكرينها بنقرب الفكره، عايزين نعمل صلح بينكم وبين الموضوع، قريب جدا ولذيذ جدا، بس انتوا يعني ضحايا، يعني ما تزعلوش من الكلمه دي، يعني لان دي مؤامره اترسمت على سنين طويله عشان يعني يصلوا بالناس الى غربه اللسان العربي، وبالتالي يفصلون بين الناس وبين القران الكريم، لان القران بايه؟ بلسان عربي. فاذا اغربوا عنكم اللسان العربي فقد اغربوا الايه؟ لانه ما يقدرش يهاجم القران مباشره، عارف الناس كانت هتقطعه. لكن هو ذهب الى الهجوم على اللغه، فاذا هجم على لغه العرب يبقى يحصل ايه ساعتها؟ يبقى بقت المساله بقت، فانتم ضحايا الايه؟ انتم ضحايا الايه؟ المؤامره القديمه الجديده. لكن ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى كريم ان يبلغنا هذا الصلح الذي نريد بيننا وبين لغه القران الكريم. يبقى كنا بنقول 30 كتابا، فكتابا دي بنسميها تمييز، عشان 30 دي ممكن تركب على حاجه، على اشياء كتير قوي، فنميز هذا العدد. فهنا تميز الرضا، تميز الاسلام، تميز الى اخره، تميزه عن الاحتمالات التي استفادت. هذا التمييز هو نوع من انواع الايضاح والبيان في الكلام العربي. يبقى عندنا هنا في نهاية الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: كان حقا على الله أن يرضيه. الجملة دي كل واحد بقراها جسمه بأشعر. يا والله أنت لو حضر قلبك لازم جسمك أشعر، لازم يقشعر بدنك، وفي حاجة تبقى حق على ربنا؟ لا طبعا على الحقيقة لا، مفيش حاجة اسمها حق على ربنا، لكنه كأنه كذلك. هذا من يعني من إطماع الله تعالى لنا، هذا إطماع الله تعالى يطمعنا فيقول جعلت ذلك حقا علينا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، جعله حقا عليه سبحانه وتعالى. هو لا يحق عليه شيء، إنه هو الحق، هو جل جلاله الحق وقوله الحق، لكنه كأنه كذلك. فهذا وعد لا يخلف. يبقى تأويله عندنا في فهمنا واعتقدنا أنه وعد الله الذي لا يخلف. ما تفهم بقى حقا علينا نصر المؤمنين، كان حقا على الله إلى آخره، ها؟ دي تأولها في قلبك على أنها إيه؟ وعد لا يخلف. مين بقى يفرط في الذكر ده بعد كده؟ والله يبقى مسكين، أو مسكين دي فيها تقدم يعني، صحيح؟ وبعدين لو فاتك قوله، لو فاتك المغرب أدن وقلتش قوله، قول كل الأذكار. احنا قلنا القضاء سنة من سنة هذه الشريعة الغراء. فاتك ما فاتك قول الأذكار كلها بعد طلوع الشمس، الساعة 8 الصبح، الساعة 9، اقعد قولها، لا تفرط. القضاء فيه اعتذار، وفيه استدراك لما فات. ده مش كلام أنا، ده كلام أهل العلم، ده أنا أنقل لكم كلام أهل العلم. لا تضيع ما فات، راح عليك ونمت ومعت، أول حاجة تعملها هم الكام دقيقة دول اللي هيغيروا يومك كله. مفهوم الكلام؟ فمين بقى عنده استعداد يفرط في شيء ربنا سبحانه وتعالى جعله حقا عليه؟ هيرضيك والله. القلق والضجر والخوف والفزع من المستقبل والأشياء دي كلها، بس خلي قلبك حاضر في اللي انت بتقول، كان حقا على الله أن يرضيه. حق، حق. حد يعرف كلمة حق؟ انت حد يعرف عربها؟ برضو محاولة الصلح مستمرة، ما تقلقوش. كان حقا على الله أن يرضيه. أنا عايز أجيب هنا شيء من المحفزات، يعني مثلا شوكولاتة، حلوية، أي حاجة كده، عشان إيه؟ يبقى إيه اللي يقول يجاوب، يبقى ما لازم نميزه بشيء يعني، بس حاجات غالية يعني، حاجات ذات قيمة يعني، ما نجيب قولي من حاجات عشان هم ينشطوا معايا. ها؟
دعوات؟
أنت راجل طيب. ها؟ لا يفتح عليك. خبر كان مقدم. إن شاء الله بقى ما تجيبوا لنا بقى الحلويات هنا، يبقى نروح نقذفه بقذائف الحلوة. خبر مقدم. وأن يرضيه المنسبك من أن وما دخلت عليه الرضا، يعني كان الرضا أو كان رضاه حقا. هي أصل الجملة كانت كده، كان رضاه حقا على الله تعالى. كان رضا هذا العبد اللي هيقول الذكر الجميل ده حقا، ده خبر كان منصوب، مظبوط؟ خبر كان بيكون منصوب زين قوي. كان رضاه حقا على الله. حد يقول لي ايه سبب التقديم؟ ليه ما جاتش كده؟ الاصل ان الخبر يتأخر والاسم يتقدم، زي المبتدا الاصل فيه ان يتقدم، والخبر والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، دي الألفية، ألفية ابن مالك. لكن الأصل في الأخبار أن تؤخر، جميل. طب أنا لما ألاقي الخبر قدم على المبتدا، مش نفكر كده ليه ما جاتش؟ كان رضاه حقا على الله، ده أصل الجملة، كان رضا العبد القائل حقا على الله، ده أصل الجملة. ليه جت كان حقا؟ الخبر تقدم الأهمية، التأكيد، القصر، تمام، رفع الهمة، التحفيز، التشويق، كل الإجابات صحيحة. طبعا نجيب طبعا نحل بق الناس الحلوة دي كلها إن شاء الله. طبعا. بس أنت بتدي تمس معايا الفكرة إن لماذا التقديم؟ الحق متعلق بالله تعالى، والرضا متعلق بالمخلوق العبد، فقدم المتعلق بالله تعالى عشان صدرك ينشرح وينور. حقا على الله، فخلاص انت مش عايز بقى تسمع بعد كده حاجة. جعله حقا عليه تبارك وتعالى، والله هيرضيك، وكل ما تجده في امتداد عينك سيذهب. ما قال لك كده؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اللي يبلغك كده أنك تسأله ذلك بهذا المقصد اللي احنا بنحكيه دلوقتي. إذا كنت لما تسأله ذلك لعله أن يبلغك ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله بهذا التقديم، فتسكن نفسه هيرضيك إن شاء الله بلطفه ورحمته سبحانه وتعالى، سيرضيك عنه ربا ويرضيك عن شرعه وأمره. يبقى ده إيه؟ ده الرضا الذي تحوم حوله والذي قدمناه. فلا تبص الواحد أكبر منك ولا أغنى منك ولا أصح منك ولا أكثر عيالا منك ولا ولا ولا، تنشغل بذلك أبدا. فتقر عينك، تقر عينك، مظبوط؟ هب لنا من أزواجنا، دي صفات عباد الرحمن، دي آخر سورة الفرقان. هب لنا والذين يقولون هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يعني إيه بقى؟ أن تقر أعيننا فلا تمتد، لا تتعداهم، تبقى أنت شايف اللي عندك ده أحلى حاجة وأجمل حاجة ليك، ما تقعدش بقى إيه تتطلع إلى هنا أو هناك. يبقى اللي ربنا رزقك ده أجمل حاجة، الصحة والعافية والمال والولد والأهل وكل الأشياء دي تراها هي منتهى منتهى الجمال، لأنها لك أنت باختياره هو سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته ولطفه ورحمته. ولا تنسى ذلك، هي دي كان حقا على الله أن يرضيها. الذكر ده في النهاية من الأهمية، في النهاية من الخطورة وإصلاح السير إلى الله تعالى، هتبقى خلاص ستعمى عن غيرك، لن ترى إلا الله وما أنعم عليه عليك به وما تفضل سبحانه وتعالى جل جلاله. كده خدنا. طيب معلش يعني سامحونا في الإطالة، نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا ما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزل المفرد المقرب منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله استراحة قصيرة ثم نعود. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنبدأ بالأسئلة ثم إن بقي وقت نفي بما ذكرناه من الكلام عن مفهوم يحتاج إلى تصحيح في فقرة تصحيح المفاهيم، وهو زواج الثيبات. زواج الثيبات بالنسبة لل قبل أن أبدأ في الإجابة عن الأسئلة، في تنبيه مهم جدا. التفريق بين بعض المصطلحات المتقاربة في هذا الباب، وهذا ينفعنا جدا في أن نصف ما نفعله. فعندنا أريد أن أبين الفرق بين خمسة مصطلحات. المصطلح الأول هو الأسئلة، المصطلح الثاني هو الأحكام الشرعية، المصطلح الثالث هو الفتاوى، المصطلح الرابع هو إصلاح ذات البين وفض المنازعات، والمصطلح الخامس الحكومة والقضاء. يعني الخمسة مصطلحات عشان نسمي ما نفعله نحن الآن، لأننا أنبه على أن ما يكون في هذه الأشياء سواء في الإذاعة أو في اللقاءات المختلفة أو في الصفحات أو في الأشياء اللي موجودة على الهاتف دي والكلام ده، هذا لا ينطبق عليه معنى الفتوى الحقيقي الكامل. فتسمية الأشياء دي بالفتاوى خطأ. ما نصنعه الآن ليست فتاوى، وإنما هو من القسم الأول اللي هو الأسئلة. سميه أسئلة ماشي، سميه استفسار، استيضاح، دفع استشكال، دفع إيهام، تصحيح مفهوم، كل ده ماشي، وهذا الذي نصنعه هنا، لكن ليست فتوى. الفتوى شرطها أن يكون حال المستفتي مستكملا أمام المفتي. ليه؟ لأن الفتوى بتتغير. فقد تفتي واحدا في مسألة من مسائل مثلا البيوع أو الطلاق أو غيره، واخد بالك، بفتوى، وتفتي غيره في عين المسألة في ذات المسألة بفتوى أخرى. تقول لواحد افعل وتقول لغيره لا تفعل. ما الذي تغير؟ الذي تغير هو المستفتي. فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأعيان، أحوال الأعيان. على الأقل هذه المتغيرات الثلاثة، وفي بعضهم ما يضيف عليها متغيرات. فبالتالي ما يكون في هذه المجالس إنما هو من باب الاستفسارات، الأسئلة، دفع الاستشكال، رفع الإيهام، الالتباس إلى آخره، لكن لا يكون ولا يكون كذلك حكما شرعيا. الحكم الشرعي ده في قاعة الدرس اللي هو الدليل ودلالة الدليل ووجه الدلالة والأقوال الأخرى والاعتراض والجواب على الاعتراض، ده شغل ناس متخصصين، يكون في قاعة الدرس، في قاعة الدرس، درس العلوم الشرعية. فلا هو فتوى ولا هو حكم شرعي ولا هو فض منازعات وإصلاح ذات البين. لذا مسألة بيكون فيها طرفين ويكونوا موجودين، لكن ممكن طرف يبعث سؤال يستعدي فيه على الطرف الآخر، أخدلك، وبعدين يقول لك ما الشيخ قال كذا. لا، ده خطأ، لأن فض المنازعات وإصلاح ذات البين لازم اثنين يكونوا عادين، وانت تتكلم والطرف الثاني يتكلم، ويجي بقى اللي بيفض المنازعة أو بيصلح بينكما هو اللي إيه. وهذا أمر عظيم جدا وجليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظمه جدا ويسمي فساد ذات البين، يسميه الحلقة، لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، خلاص. فهي كان يعظمها جدا، وكان يذهب إلى أي مدى في إصلاح ذات البين بين الناس عليه الصلاة والسلام. طيب الحاجة الأخيرة اللي هي القضاء والحكومة، وهذا كذلك لا يكون إلا، وهي شباب اللي سبقت، لا يكون إلا بحضور الطرفين. ممكن واحد يجي لك مجروح وتحكم له لأنه صعبان عليك وجاي متشلفط ومش عارف إيه وبتاع، طب ما يمكن خرع عين التاني، يمكن طلع عينه مثلا. يبقى لابد في باب فض المنازعات وإصلاح ذات البين، وفي باب القضاء والحكومة وجود الطرفين. فحدش يبعث سؤال للإذاعة وبعدين مش عارف إيه الشيخ والكذا بس خلاص حاجة، لا، ده تعليم تثقيف وليس حكم. الحكم إذا كان نزاعا بين طرفين أن يحضر الطرفان وأن يقول كل طرف منهما، ما تاخدش أنت بقى الكلام ده وتذهب بيه وتقول قد حكموا لي ومش عارف إيه، لا لا لا، هذا ليس حكما. فما نفعله الآن ويفعله أمثالي هو من باب الثقافة والتعليم ورفع الجهل والاستفسار عن الأشياء وفتح المجال ودفع الشبهات إلى آخره. وظيفة مهمة جدا، لكن ليست هي التي تكون من باب فض المنازعات أو حتى القضاء، وليست كذلك من الأحكام الشرعية، وليست من الفتاوى طبعا قولا واحدا، مظبوط؟ ولذلك أنا أحرص ألا تسمى فتاوى. فتاوى بتعالى لي أنت بقى، أنت مين؟ اسمك إيه؟ تشتغل إيه؟ ظروفك إيه؟ أحوالك إيه؟ لأن ده يؤثر في الفتوى، يغيرها أحيانا تماما. علمي علم المفتي بحال الإيه؟ طبعا أنا مشوفت الحاجة يعني المفتي الآخر، يعني علم المفتي بحال المستفتي بأحواله وإلى آخره، فيفتي. فما حدش ياخد الكلام اللي بيسمعه في الإذاعات وفي المواقع الحاسوبية والبتاع ويقول لا لا ده الشيخ بيقول كذا، لا، بيقول ده عادة تعليم، ده تثقيف، لكن لا يكون فتوى ولا تكون حكم. تمام. في سؤال تقدم من أحد أحبابي، يعني بيقول هل حضرتك مع أم ضد الدعاء للشعب الصيني بالشفاء والهداية؟ خلاص، هل حضرتك مع أم ضد الدعاء للشعب الصيني بالشفاء والهداية؟ فأجبته قائلا أنا مع الدعاء للإنس والجن بالعافية والهداية. قلوب المسلمين كذا، قلب المسلم يجب أن يكون كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كذا أن يهلك نفسه حزنا على الكفار اللي كانوا بيحاربوه ويكذبوه. فهكذا تكون قلوب أهل السنة وأهل الدين، أنهم يسألون الهداية للإنس والجن، مش للإنس بس ولا الصين بس ولا الهند بس، لا، كل ربنا يهديكم جميعا. يعني مش هنكون سعداء يعني بأن تعمر النار بأمثالهم، روح التشفي دي دي طفولة، ربنا يحرقهم يعني مين يا ابني؟ دول جهلة مش عارفين حاجة خالص، ده هي ثلة كده عصابة، دي بقى ربنا يحرقهم فعلا، اللي هم العصابة اللي عارفين كل حاجة، الذين يديرون الأشياء في بلادهم هم المستفيدين، لكن عموم الناس ولا يعرفوا ولا في دماغهم ولا عندهم فكرة عن أي حاجة، ولا سمعوا عن الإسلام ولا الدين ولا التوحيد ولا حاجة خالص، دول مساكين. إذا كان عايز قلبك يكون تجاههم بحاجة، يكون بالشفقة وتحمد ربنا على النعمة اللي انت فيها وتدعي لهم ربنا يهديهم ويعلمهم. ربنا يحرقهم 2-3 مليار ليه؟ عشان ايه؟ ايه اللي هتستفيده انت؟ يحرق الاحبار والرهبان والساسة صح، دول عارفين كل حاجة ويحاربون الدين والاسلام لاخره، ودول عصابة قليلة جدا بضعة الاف، لكن المليارات دي دول مساكين، دول ضحية استعبدوهم وأضلوهم وأمرهم إلى الله، شايفين ربنا معهم إيه؟ مش أدران. وربنا تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيش حد هيتحاسب إلا إذا بلغته الحجة الرسالية بلوغا صحيحا. أنا قلت الكلام ده مئات المرات، انتبهوا، لابد أن تبلغ الحجة الرسالية بلوغا صحيحا. تمام؟ ندعي، ادعوا ربنا يتقبل يا رب منا ومنكم، وربنا يردهم ويهديهم ويهدينا يا رب العالمين. السؤال بيقول مما أنعم أو أفهم غالبية نصوص الشريعة التأكيد على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يبتغي ولا مش عارف إيه القصد في كل الطاعات ليتخذ المسلمون ذلك سنة مثل أصلي وأرقد وأصوم وأفطر. شيء الحديث موجود في الصحيحين يعني. لما سأل بعض الصحابة عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في أبياته فكأنهم تقالوا فقال أحدهم أصوم ولا أفطر إلى آخر الحديث المشهور. فكيف الجمع بين ذلك وبين الحديث عن المواصلة في الصوم وقوله صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فما الحكمة في وصال النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم؟ احنا اتفقنا قبل كده لو تذكرون ان هناك خصوصيات للنبي عليه الصلاة والسلام، في احكام خص بها النبي عليه الصلاة والسلام لمقامه، لمقامه هو، لان الله تبارك وتعالى سيبلغ نبيه صلى الله عليه وسلم مقاما محمودا لا يبلغه غيره. ففي الاول كان قيام الليل فرض على الامه كلها في النص الاولاني من سوره المزمل على كل الصحابه، كان يجب عليهم ان يحيوا الليله، ثم نسخ عن الامه وصار مندوبا الفرض الواجب يعني، وبقي فرضا واجبا في حق النبي عليه الصلاه والسلام الى ان لقي ربه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى، وسيبعثه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فظل هذا الشأن في حاله هو صلى الله عليه وسلم واجبا عليه. فالخصوصيات للنبي عليه الصلاة والسلام هذه خصوصيات إعدادا له صلى الله عليه وسلم سواء قبل البعثة أو بعد البعث. فقال قبل البعثة كان يحبب إليه الخلوة، حاجة بتاعت ربنا، ما كانش اختيار من النبي عليه الصلاة والسلام، حبب إليه، حبب الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان يتحنث، التحنث معناه طرد الحنث يعني طرد يعني التطهر، تحنث يعني يتطهر، يتطهر قلبه بالتفكر الليالي ذوات العدد. فذلك كان إعدادا له عليه الصلاة والسلام لقبول الرسالة، سنين سنين يقعد شهر رمضان كله في حراء، ما كانش ينزل لمكة إلا إذا نفذ زاده فيتزود ثم يعود، يتحنث يتفكر يتأمل يسأل الله تعالى الهداية. هذا حصل لكل الأنبياء والمرسلين سيما لأولي العزم منهم، مزبوط، كقوله تعالى وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وهكذا سورة الأنعام. فالشاهد أنها تلك خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام للإيه حتى كان يعدل الرسالة، ثم خصوصية بعد البعثة ليرقيه الله تعالى للمقام الذي لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله. يقول أرجو أن أكون أنا هو، ونحن نعتقد أنه هو هو عليه الصلاة والسلام، هذا مقامه. فما تراه من الخصوصيات المختلفات فكل ذلك إنما هي من ترقية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينص على ذلك حتى لا يتورط أحد من الناس لأن ليس لهم ما له من المدد، فالنبي صلى الله عليه وسلم له مدد. فالأصل أن تتأسى بأحواله كلها صلى الله عليه وسلم، ثم هو ينبهك إلى ما لا يحل لك أن تتأسى به اللي هي الخصوصيات، لكن الأصل أن تتأسى بحال المشرف كله. فإذا جاء شيء يبقى وعلة الخصوصية زي ما تسمعت أن ذلك يكون إيه؟ يكون إعدادا لنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم لرتبة لا يبلغها إلا عبد واحد في الأولين والآخرين، وهي رتبة محمد صلى الله عليه وسلم. ده العلة يعني، والله أعلم. ما الحكمة من قوله صلى الله عليه وسلم في الذكر رضيت بالله ربا، ولم يقل رضيت بالرب إلها؟ وأيهما أسبق، الاستدلال بالربوبية على الألوهية أم العكس؟ صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا بسطنا المسألة قبل كده عدة مرات، ولا أزال أنا أذهب إلى التبسيط عشان ما نعقدش الموضوع. الموضوع بسيط خالص. الربوبية متعلقة بفعل الرب سبحانه وتعالى، والألوهية متعلقة بفعل العبد. حفظت الكلمتين دول، حاجة سهلة خالص. الله الإله يعني المعبود، أصلها كده في اللغة اشتقاقها لا إله يعني لا معبودة إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى لا معبودة بحق إلا الله. حلو قوي. يبقى الألوهية دي عملك أنت، الألوهية دي عملك أنت. فأنت لما بتقول رضيت بالله ربا اللهم ردني، دي ألوهية يعني، هذا الكلام منك ألوهية عبودية، تأمنت به وبأسمائه وصفاته فتوجهت إليه وقعد القعدة الجميلة دي المباركة دي، دي ألوهية. قعدتك دي بعد الصلاة ألوهية، جلوسك لذكر الصباح والمساء ألوهية، ده فعلك أنت. فالألوهية منك أنت والربوبية منه. فأنت ترضى أو تسأله أن يرضيك عما كان من ربوبيته لك، فهو الذي اختار لك كل ما تجده في حياتك من صحة ومال وولد ومكان اجتماعي ومن آخره، فرضني عن ذلك يا ربي. فأنت تطلب الرضا عن ربوبيته سبحانه وتعالى. أما الألوهية لا، الألوهية فعلك أنت. وأيهما أسبق بالربوبية، الاستدلال بالربوبية على الألوهية أم العكس؟ لا طبعا، الربوبية هي الأصل. لن توحد الله تعالى في الألوهية اللي في العبودية إلا إذا بلغك الله تبارك وتعالى أمارات ودلائل توحده في الربوبية، أنه المتفرد سبحانه وتعالى بالخلق والأمر، وحينئذ تأتي منك الألوهية. فالألوهية فرع ثمرة على توحيد الربوبية. فإذا ما وحدت الله تبارك وتعالى في ربوبيته خلقا وأمرا هتستمر بقى، تستقيم ألوهيتك، تستقيم إن شاء الله تعالى على هذا المعنى. نعم.
مش دي لفظة الله هي اسم عالم على الذات؟
نعم.
رضيت بالله مش مقصود بها الفعل التعرف نفسه صح؟
لا.
دكتور يوسف، قول كلام الأنبياء رضيت هما من باب عبادة
الله. تعرف لفظة بالله؟
حاضر.
لأن هو سؤال قال لي ما قلتش بالرب.
تمام. قلنا أن لفظ الله هو عالم على الذات الإلهية، اسم، الاسم العالم، الاسم العالم المفرد الذي يوصف بسائر الأسماء ولا يصف اسما واحدا. يعني تقولش الرحمن هو الله، تقول الله هو الرحمن، هو الرحيم، هو الملك، هو القدوس، هو السلام، إلى آخر ما في آخر سورة الحشر وأمثالها. فالله هو العالم على الذات الإلهية، لكن معناه العبودية. في موضع بس يعني أنا خايف أن أقول، بس هقول في القرآن الكريم ربنا تعالى يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هنا إله بقى معناها إيه؟ ها؟ عشان أقول معبود. وهو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض على الحقيقة. جل جلاله. يبقى هنا إله استعملت بمعنى المعبود. الآية دي لو هو الله في السماء وفي الأرض كانت بقت كارثة. وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله، لا تحيز. لكن إله هنا بمعنى معبود، أو قل مستحق للإفراد بالعبادة ولتوحيد العبادة. أظن كده تجلت قد ذكرتم أن منزلة الرضا هي بمثابة وسطة العقد، فهل لذلك دلالة؟ ده درس، ده درس يا، بس كنت جيت بدري شوية يا عم الحاج. طبعا طبعا ده موضوع مهم جدا، ونبدأ من أول النفس المتحيرة القلقة المعترضة. هنستصحب تلك النفس التي اعترضت عن أقدار الله تعالى، اقترضت على أقدار الله، وناخد النفس دي بقى ونقعد نروضها زي الوحش كده، زي ما تجيب مثلا ايه حصان جامح كده مش حد عارف يمتطيه، وتروضه شيئا فشيئا حتى تبلغ به واسطة العقد من الرضا، ثم يترقب على ذلك. طبعا في أدلة بس درس، فلو جيت بدري شوية كنت هقول لك إن شاء الله، لكن إن شاء الله يعني هذا موضوع جميل جدا ونحتاجه في كل أحوالنا يعني. فخلي بقى إيه تابعني في نبدأ بدري شوية بحاجة زي كده. هل لذلك الذكر تعلق بأسئلة القبر الثلاثة؟ طبعا كل أذكار التثبيت اللي بيكون في القبر مقدماته هنا في الدنيا، وفي حد يثبت في القبر كده كان صايع ضايع في الدنيا ويثبت في القبر؟ لا يثبت في القبر إلا من قدم هنا وذكر الله كثيرا وسبحه بكرة وأصيلة استايبة المسألة، وهم عندهم ليل ونهار برضو خلي بالك، وعندهم أول النهار وآخر النهار وعندهم دورة، والأسئلة تتكرر والضيق يتكرر والسعة تتكرر والنور يتكرر والظلمة تتكرر، حاجة مش سايبة. فهذا النعيم الذي يكون في القبر جعلنا الله إياكم من أهله يا رب العالمين وآباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين، هذا يكون بما قدمت يداك بسعيك في هذه الحياة الدنيا في هذه الأيام. طبعا، ومن أعظم ذلك ما يكون مرتبطا بدورة الليل والنهار، لهذه الدورة تكون في القبر أيضا، بدورة الليل والنهار ستكون لك ذخرا عند الله سبحانه وتعالى. معنى الباء في رضيت بالله، دي أنا لما ضيعوا علي قعدوا يشاوروا له ليه الوقت خلص وقت خلص، أنا ما قلتش رضيت بكذا ورضيت عن كذا مش كده؟ خلاص، يبقى انت بقى صاحب السؤال الجميل ده، هنضم مع اللي فاتت يعني، دي برضو عايزه بيان، راضيه بكذا وراضيه عن كذا، عايزه بيان عايزه شرح، هتاخد وقت. محمد عمال يبص لي كده بصات جامده قوي وانا بخاف بصراحه، انا بخاف من النظرات دي يعني. فالورقه دي جميله يعني، ربنا يحفظك يا رب صاحب الورقه. انت خلي بقى الموضوع رضيت بكذا ورضيت عن كذا مع موضوع منزلة الرضا وفي ارتباط بينهم، نبدأ بيه المرة الجاية. بس فكروني نبدأ بيه المهم جدا جدا، وعايزكم تفكروني، عايزين نبتدي بالنفس المتمردة الجامحة. انا عايز اجيب لك ابعد حاجة، اللي معترض وعمال يبص الغير واللي مش عارف ايه واللي مش راضي عن اي حاجة في حياته، هنجيب الوحش ده، نجيب الوحش ده اللي هو انا وانت كل واحد فينا. فالهمها، اوعى تنسى الفاجر اللي جواك، اوعى، ده انت مأيده، انت مسلسله، اوعى تديله الامان، اياك تديله الامان، ده هو متسلسل بالايمان والذكر والعمل الصالح، ده لو فكت سلاسله ده وحش لا حد ولا نهاية له. وبص كده حواليك عشان تعرف العافية اللي انت فيها، الذي فك من تلك القيود من ذلك الذكر وحظيرة الإيمان. شوف بقى وصل لغاية فيه من الفجور والإجرام. أظن الأمثلة كتير. ها بص كده هتلاقي أمثلة, بص كده هتلاقي كتير 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 أمثلة كتير. فخلي بالك احنا نبتدي من أن أول هذا الوحش نفسك التي بين جنبيك, هذا المتمرد العاتي, ونتدرج معه إلى أن نصل إلى الرتب العليا نحكيها إن شاء الله. فخلاص يعني ده يبقى بفكرون الحصة الجاية إن شاء الله. هل الزواج الثاني مشروط بعلة أم هو جائز على المطلق؟ أنت محضرتش بقى. شوف حضرتك في تسجيل مطول على التعدد. الدرس رقم 104 أنا مش حافظ, هم حافظينه. هتشبع. إن شاء الله هتشبع. ولن تسأل ولن تسأل ولن تسأل هذا السؤال بعد ذلك أبدا إن شاء الله. ولن تسأل الزواج الأول كالثاني كالثالث كالرابع كله له حكم واحد. تمام, ارجع بقى إلى التسجيل هتلاقي الجواب عندك مفصل, ده يحتاج وقت يعني. لكن أنا يعني أشبعته لأهمية الموضوع ولشيوع المشكلة, وكانها صارت يعني نوعا من التباري والمباراة وإلى آخره, كل ده كلام لا يصح ولا يليق. التعدد من عبقريات الشرع الإسلامي, التعدد من عبقريات الشرع الإسلامي, ولكنه دواء. وأنا قلت لك إن الأحكام الشرعية منها ما هو كالهواء ومنها ما هو كالماء ومنها ما هو كالغذاء ومنها ما هو كالدواء. إياك أن تنزل بعضها في منازل غيرها, إياك خربت, ما تجليش الهواء وتنزله في الدواء أو الدواء تنزله. لكن الحكم الشرعي شريعة الله تعالى اللي هي رضيت بالله ربا آمرا ناهيا, منها ما هو كالهواء. مثل الذي يذكر الله تعالى والذي لا يذكر الله تعالى كمثل الحي والميت, ده هوى ده نفس نفس. الذي لا يذكر الله تعالى هذا ميت بين الأحياء. خلاص أنا قايل الكلام ده مش عايز أكرره يعني, ارجع له. فأنت التعدد ده عبقرية من عبقريات الشرع الإسلامي, من عبقريات الشرع الإسلامي. والطلاق عبقرية من عبقريات الشرع الإسلامي, لا يقدر على ذلك إلا الله. واللي دخلوا أدمغتهم في ذلك أفسدوا الدنيا, البلاد اللي هي لغت التعدد ولغت الطلاق ولغت النيل السود على دماغهم عايشين يتخبطون. هذا من عبقريات الشريعة, لكنها في أي قسم تلك الأقسام؟ إنها أدوية, دي في الصيدلية لعلاج المريض اللي عنده مشكلة, تأتي هذه الأدواء لتعالجها. الله أكبر, عبقرية من عبقريات الشريعة الإسلامية. لكن من تعامل معها كأنها الغذاء أو كأنها الماء ده بقى يعني لا يلومن إلا نفسه بعد ذلك. والتفصيل ترجع له بقى زي ما الإخوة لكم ده كلكم حافظين التاريخ 7 مارس 2017 7 مارس 2019 عشان اللي بيدور ما يتوهش يعني. في سؤال مطول بس هذا سؤال خاص يعني ما ينفعش على العام, لأنه يشتكي من قريبين منه شكوى مريرة وترتب على ذلك اضطراب في حياته من طلاق ونحوه. فهذا السؤال مهم جدا بس خاص يعني لا ينتفع به الناس. فصاحب السؤال يتواصل معايا على الخاص وأنا إن شاء الله يعني ندرسه معه دراسة وافية يعني. لكن هذا لا ينتفع به الناس يعني إن شاء الله تعالى. في سؤال تقدم بس أنا قلت السؤال ده عايز وقت هو بس أنا أقوله يعني كرامة لصاحبه. أقول ما الفرق بين التحميد والتقديس والتقديس من حيث إثبات الكمال لله تعالى. أنا شرحت حتى دي بس إن شاء الله ممكن نقعد تاني. بس سؤال مهم يعني كده بقى سؤالين نحيلهم بس فكروني نبدأ بيهم يعني ده عايز وقت وعايز رواقة كده ونكون إيه يعني بدين كده لسه في اللياقة بتاعتنا. الفرق بين التحميد والتقديس من حيث إثبات الكمال لله تبارك وتعالى يعني إن شاء الله. ولو ضفنا لهم التسبيح عشان تكمل المسألة يعني مسألة التسبيح والتقديس هي اللي عاملة الإشكال. التحميد سهلة لكن هي اللي فعلا عايزة دقة واللي فيها خلاف كبير بين العلماء اللي هو التسبيح والتقديس اللي هي سبوح قدوس رب الملائكة والروح دي اللي عايزة شغل. وأنا شرحتها وشرحها تاني والتالت وعاشر هذا ذكر الواحد لا يمل من تكراره. الفرق بين قولك سبوح وبين قولك قدوس ايه اللي يرجع على قلبك اذا قلت سبوح وقدوس؟ ممكن ترجع للتسجيل ان شاء الله يكون في فايدة وان شاء الله نعيده ثاني بإذن الله. اما التحميد فأمره قريب ولكن برضو مهم ان يعني نضم اليه التسبيح عشان اجمع لك المسألة. فنتكلم عن التحميد لوحده ونتكلم عن التسبيح والتقديس والعلاقة التي تربط ذلك لان طبعا سبحانك اللهم وبحمدك في ارتباط بين التسبيح والتحميد لو مئة مرة وكتير وكتب ما الذي يرد على قلبي في علاقة التسبيح بالتحميد ده سبحان الله وبحمده عدد خلق وزنة عرش إلى آخره تمام. ثم الأدق قوي اللي هي فيها اللي هي فيها خلاف كبير قوي من أهل العلم اللي هي التقديس والإيه والتسبيح. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين ونعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يدع مجلسا حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. حديث صحيح أنه كان يدعو ده حديث من رواية ابن عمر وهو حديث صحيح إن شاء الله. كان إذا قام مجلسا كان يدعو بهؤلاء الدعوات ونحن نتأسى به عليه الصلاة والسلام وندعو بتلك الدعوات ونقول بعدها كفارة المجلس. بسم الله والحمد لله. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.